تختم سورة القصص بالوعد، بالوعد لرسول الله. وقد أخبرتكم من قبل أن هناك علاقة خفية بين افتتاح السورة وبين ختام السورة، يتنبه لها المتأمل، وبين ختام كل سورة وافتتاح السورة التالية. في أول السورة لو لاحظتم نجد أن الله تبارك وتعالى يحدثنا كيف من على موسى، وكيف وعد أم موسى، كيف وعد أم موسى توفى بوعده، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ها هو يعرف محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مهد له كل ذلك، فيقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعد، وعد بالعودة إلى مكة. ونزلت الآية في الجحفة في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته، خرج متخفيا في الظلام ولم يمشي في الطريق المعتاد، بل أخذ جهة البحر ناحية البحر مموها على قريش، فابتعد عن الطريق إلى المدينة، ثم عاد بعد ذلك إلى الطريق عند الجحفة، فرأى الطريق إلى مكة فأسد نفسه إليها ونظر جهتها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فنزل جبريل يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعد الله حق، وعد الله حق. اللهم إنا نشهد أنك حق، وأن وعدك حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن النبيين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب من مكة، ومكث في غار ثور ثلاث ليالي مستخفيا من صناديق قريش، ثم خرج بعد ذلك من هذا الغار بإذن الله تبارك وتعالى، وسلك طريقا إلى المدينة غير الطريق المعهود، سار قبل البحر مدة ليعمي على من يتبعه خلف الطرق، ثم عاد إلى الطريق. وحين عاد إلى الطريق نزل بالكفر وهي قريبة من مكة، فاشتاقت نفسه لمكة، بينه وبينها قليل، وقال قولته الشهيرة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ونادى جبريل الأمين يتبع ويبشر، يقول له: يا محمد، الله تبارك وتعالى يقول لك: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد الرجل سلف، ويسمى البلد معاد، لأن الرجل مهما انتقل وارتحل وسافر لابد وله عرض إلى بلده، وإذا يسمى بلد الرجل بلد الرجل معاد. قال بعض العلماء: نراكم إلى معاد يوم القيامة، فالله هو الموعد. وقالوا المعاد الموت، وقالوا المعاد الجنة، وقالوا المعاد لقاء الله تبارك وتعالى. وأرجح الأقوال أن المعاد هنا هو مكة، وهي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا الآيات في سورة القصص حيث توقفنا في الجمعة الماضية، لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أشار المسلمين وتوعد المسلمين: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تأكيد للوعد، كما أن الآخرة للمتقين والعاقبة للمتقين، ووعد الله نافذ ووعد الله حق. كذلك يا محمد، إن كنت خرجت من مكة خائفا تترقب، وإن كنت خرجت من بلد تحبك ويحبك الله خير بلاد الأرض، فإن الله تبارك وتعالى جاعل لك موعدا ولقاء آخر مع هؤلاء تدخل فاتحا منصورا بإذن الله وبمشيئته. إن الذي صعب على القرآن وكان الله تبارك وتعالى يقول له كما أعطيناك القرآن فرضه أنزله وصعب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما جاء فيه. الله القوي القادر الذي اصطفاك من دون الناس فجعلك نبيا ورسولا وجعلك خاتم المرسلين. هذا من اهل القادر فرادتك الى بعد. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اي قل لهؤلاء المشركين والكفار الذين زعموا انك في ضلال مبين وزعموا انك مجنون وزعموا انك قد اختلط عقلك وقيل في شانك على اسئله هؤلاء الكاحدين المنكرين. قل لهم الله تبارك وتعالى اعلم وفوض العلم الى الله. اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى له الوعد ويضرب له الامثال فيقول وما كنت ترجو ان يقرا اليك الكتاب. هل كنت يا محمد ترجو او تتمنى او تتوقع ان تكون رسولا؟ هل كنت تتوقع نزول القران عليك؟ هل كنت تنتظر هذا القران؟ هل كنت ترجو او تنتظر او تتوقع؟ ما كنت تتوقع ذلك وما كنت ترجو ومع ذلك اعطاك الله اياه واصطفاك من خلقه. ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. استثناء منقطع بمعنى ولكن رحمة من ربك. إذا فهي رحمة، رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بالأمة ورحمة بالعالمين. وصدق ربي حيث يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن نفسه إنما أنا رحمة المهداة. إذا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الظهير المعاون المساعد فلا تكونن ظهيرا للكافر. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل خطاب له هذا الكلام وما سوف ياتي. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصدنك من اصدر الصد المنع والصرف ثلاث شعارات. ولا يصدنك عن آيات الله عن القرآن بعد إذ أنزلت إليك. وادعو إلى ربك إلى توحيده وإلى عبادته وإلى معرفته وإلى طاعته. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نتساءل وهل يعقل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى عن الاشراك؟ وهل تحدثه نفسه بان يكون ظهيرا للكافرين حتى ينهاه ربه عن ذلك؟ وهل يمكن ان يعقل او يتلقى او يتخيل ان يكون من المشركين فينهى عن ذلك ويقال له ولا تكونن من المشركين المصطفى؟ فكيف يكون الخطاب؟ لا، قال العلماء الخطاب له تحديدا له على الثبات على المله وعلى الفضل على اهل الكفار. ايضا الكلام قطعا لاقطاع المشركين. بمعنى ان طمعتم يوما او تخيلتم يوما ان تخطوا او ان تستمروا حيث نعم وقال اعبد الهتنا يوما ونعبد الهك يوما او لا تسد الهتنا ونحن لا نسد الهك ولم نزل ولم نرضى عظم الهتنا واسجد لاصنامنا ونحن نكف عن هذا اصحابك ونكف عنك. وحين رايكم ولما نقول الله تبارك وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. فكان الله تبارك وتعالى اراد ان يقطع اطماعه بقوله لا يكون من المشركين ولا يصدنك عن ايات الله لا تكونن من الكافرين لا تكونن ظهيرا للكافرين هذه الأوامر وسمع المشركون قطعت أطماعهم وانصرفوا عن حيائهم وتوقعاتهم وأحلامهم. والخطاب له تثبيتا لفؤاده تحليلا له على الفتاة ذاك قول وقول آخر وأعتقد أنه الأرجح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مرادا بهذا الخطاب بل الخطاب له والمراد الأمة. نحن مرادون بالخطاب وكما بات العادة على أن تخاطب الأمم بخطاب زعيمها وملكها وسيدها فكذلك يخاطب ربنا تبارك وتعالى سيد الأمة ولا يقصد بالخطاب بل يقصد ما نحن بالخطاب. وكما أرسل سليمان إلى ملك سبأ لم يفضي لقول سبأ ولم يخاطبه بالخاطبة ائتوني مسلمين الخطاب لا والمقصود الأمة بالكامل. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة وكثير من الخطاب جاء في القرآن للنبي هو المقصود به يا أيها النبي إنا أعلمنا لك أزواجك خطاب الله. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الأمة وهو خارج الخطاب مثال لا تكونن ظهيرا للكافرين. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المقصود النبي والأمة كقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدة أيام. وكان خطاب النبي ثم كان الكلام بالجمع فطلقوهن وأحصوا العدة. إذا الخطاب للنبي وفي الأمة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما نعتقد والمراد الأمة. وما كنت تنظر أن يوقع ذلك الكتاب الخطاب له منفردا إن أعطت من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. والصد والمنع إذا كان الخطاب له بمعنى مهما تهزأ بك ومهما تشهدوك ومهما اتهموك فلا تحزن ولا تمل ولا تكل بل ادعو الى الله دائما وابدا فالله تبارك وتعالى يؤيدك ويعلم انك على الهدى. ربي يعلم من جاء بهدى ومن هو في ضلال مبين. وادعو الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر. لا اله الا هو صفات الالوهيه لله تبارك وتعالى وحده هو المنفرد بهذه الصفات القدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والإحاطة. فهو تبارك وتعالى هو المتصف بصفات الألوهية. وقد يدعو الإنسان مع الله إلها آخر كالأصنام وكالأوثان أو أحدا من خلقه كما زعمت اليهود أن عزير ابن الله وكما زعمت النصارى أن المسيح ابن الله. وقد يدعو الإنسان مع الله ملائكة جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وعبدوهم من دون الله وزعموا أنها تشفع لهم بغير إذن من الله. أيضا قد يعبد الإنسان الشيطان والعبادة في القرآن تأتي بمعنى السجود وتأتي بمعنى الطاعة وتأتي بمعنى الانقياد. وقد يقول المشركون في يوم القيامة ما عبدناهم وكما قالوا ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والعبادة هنا تعني السجود والتعظيم والعبادة قد تعني بمعنى الطاعة بمعنى الطاعة. فإن أطاع الإنسان هواه ولم يطع الله فقد أشرك مع الله الهوى. وإن أطاع الشيطان ولم يطع الله فقد أشرك الشيطان مع الله. وهكذا فربنا تبارك وتعالى حين يقول ولا تدعو مع الله الها اخر هذا خطاب عام للامه ولكل الناس. والالهه تتعدد الموحد الحقيقي الذي يعبد الله وحده هو طاعه الله تبارك وتعالى اولى من طاعه غيره. واذا تعارض امر الله مع اي امر اخر اطاع الله فلا طاعه للمخلوق في معصية الخالق. فهو لا يطيع الهوى بل يطيع الله. لا يطيع الحاكم إن أمر بمعصية الله بل يطيع الله تبارك وتعالى. وهكذا فهو تبارك وتعالى لابد أن يكون مقدما كل حكم لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احد اليه منا سواكم. ازيك يا اخوان؟ حب الله وعباده الله وطاعه الله التوحيد الحقيقي. لا يشغل قلبك الا الله، لا تعتقد الا في الله. النافع هو الله، الضار هو الله. اذا مرضت فهو يشفين، هو يطعم وهو يسقين، هو يميت وهو يحيين. وهكذا العقيده الكامله الراسخه في وحدانيه الله تبارك وتعالى. كل شيء هالك الا وجهه. هالك معلوم لكن ممتلئا على لا وجه كل شيء الا وجهه. الا شاء الله تبارك وتعالى اخبر عن الذات بوجه. تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا عن التشبيه والتمثيل والتقييد والتحديد، فلم يكن كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فلا نقول ان لله تبارك وتعالى وجها او ان له يدا، بل نقول ان هذا الكلام من المتشابهات التي لا يعلمها الا الله، هي كما قالها نؤمن بها ونفوض العلم فيها في الله. في الله وقيل الوقت يعبر عن الذات، وقيل الوقت ما اريد به منه. كل شيء هالك ضائع زائل لا نفع فيه ولا ضرر الا ما اتهم به وجه الله، القرب الى الله، الاعمال الصالحه الطيبه الباقيات الصالحات الخير عند ربك. اذا فكل شيء ضائع زائل لا فائده ولا نفع منه الا ما اتهم به وجه الله وما تقرب به الى الله. فكمان كل شيء هالك تنحطر السماوات وتندثر الارض ويموت الناس ويصعق من في السماوات ومن في الارض، كل شيء معلوم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل شيء هالك الا وجهه. له الحكم، الحكم الاتقان، الحكم القضاء، الحكم الفراغ. له الحكم اذا فله القضاء في الاولى وفي الاخره، في الدنيا وفي الاخره. قضاء الله نافذ. له الحكم ايضا قضاء نافذ وتكفل الرياح. لا يقع في ملكه الا ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. واليه ترجعون الى الله، الى ثوابه او الى عقابه لا قدر الله. الى الله ترجعون الحشر الجنة يوم القيامة. الله تبارك وتعالى هو الموعد. ما من مخلوق إلا وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى يحاسبه بنفسه. يقف العبد بين يدي ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، يسأله الله تبارك وتعالى. والسؤال يتنوع على حسب العمل وعلى حسب الإيمان. فهناك من يسأل سؤال التقريع، وهناك من يسأل سؤال التوبيخ، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يفطر، وهناك من يقرر بالغنم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن منه ويطفت عليه كنفه يلتوه عن الخلائق، ثم يقول له عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول العبد نعم يا ربي اذكر. فيقال فيقول الله تبارك وتعالى لك قد ذكرتك في السنه وانا اليوم اغفره لك. ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول يا ربي اذكره. فيقول قد ذكرتك في الدنيا وانا اليوم اغفره لك، حتى يقرره بذنوبه جميعا ثم يامر به الى الجنه. أما الآخرون والعياذ بالله الكافرون تصنع لهم رايات النفاق ورايات الغدر، ويعرف المجرمون بسماهم زوق الوجوه سود عليهم غرر وعليهم قطر، وينادي الأشهاد على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أيها الأخوة المؤمن، إن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يستر العبد في الدنيا ثم يفتحه في الآخرة. وقد سترنا الله تبارك وتعالى في كثير من أمورنا، أمرنا فعصينا ونهانا فارتكبنا، رزقنا وعملنا بالحلم، وكلنا في دائرة حلم الله تبارك وتعالى. إلى متى؟ وألا نستحي من الله أما أنا لنا أن نخشع بما نزل من الحق وتخشع قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى. أما أنا لنا أن نصطلح مع مولانا رفيقنا هو أرحم بنا من الأم بولدها، هو أرحم الراحمين، ومن دعاه أجاب ومن سأله أعطاه. فتأتي بعد سورة القمر سورة العنكبوت، وإذا هو يلفت النظر العنكبوت وقد يتأمل الإنسان في آخر سورة القمر وعد من الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنصر والعودة. إن الذي فرض عليك القرآن لعادتك إلى معاد. وحين تنتهي من سورة القصص وتذهب وترى أن السورة تسمى سورة العنكبوت تتذكر كيف حمل المصطفى صلى الله عليه وسلم الصغار بخيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وكانت السورة فيها الغرض تذكرك بأن الله تبارك وتعالى الذي حمل حبيب المصطفى وصد عنه المشركين ودفع عنه الأعداء بأمر هذه الخيوط وبأطلق في مخلوقات العنكبوت، من عدة توقن أن هذا الله حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع لا محالة إلى بلده وإلى معاد. بإذن الله تجد الرباط بين آخر سورة القصص وأول سورة العنكبوت. وليس هذا فقط، بل حين تنهى سورة القصص بقول الله تبارك وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وبقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبقوله تبارك وتعالى ارزقه وإليه ترجعون، الحق التعظيم على التوحيد الكامل، التعظيم على الصبر على الأذى، لا يصدنك عن آيات الله بعد إذن الله إليك مهما اشتد الأذى ومهما اشتد السباب ومهما فعل بك، فإياك أن تنحرف عن القصد وعن الطريق وعن السبيل. تأتي سورة العنكبوت وتؤكد أن المؤمن لا بد أن يبتلى، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه. حسب الناس أن يتركوا أن يقروا أمامنا وهم لا يفتنون. في سورة القصص أولها وآخرها كما قلنا في الجمعة الماضية، أولها الوعد وتحقيق الوعد لأم موسى، وآخرها الوعد لمحمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق الوعد له. وكذلك بين كل ختام سورة وأول السورة التالية عقد المنظوم، سبحان ربي، كلام الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وهو يوعك مريض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق النحاس، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ويقول سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ويقول خباب بن الأرد، وكلكم يعلم من هو خباب، أحد الأعلام الكبار الشامخة لكن المرأة هي أبدا بعينه لا أدره من مكانه. قوة في إيمان، صلابة في يقين، واجه في الله، فما احتفلت له سارة. خباب يقول فيما يرويه عنه البخاري: شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، في أول الإسلام في مكة. شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويباء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل السيل وينشق بأنشاط الحديد لحمه العظم ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والسحت على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وينزل جبريل ويقول: الإسلام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وسورة العنكبوت سورة مكية نزلت بمكة إلا 10 آيات من أولها، وهي 69 آية. وافتتحت سورة العنكبوت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وتكلمنا في هذه الحروف من قبل كثيرا لنبين الحق فيها. قالوا وقالوا، وقولهم مردود. قالوا أسماء للصور، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أسماء لله تبارك وتعالى. هذه الحروف تجمع الاسم الأعظم، هذه الحروف دلالة على أسماء أخرى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو محمد رسول الله، أو الله يعلم، وإلى آخر ما قيل في هذه الحروف. وقلنا من قبل أنها سر الله فلا تطلبوه، ولله تبارك وتعالى في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. وفي هذه السورة دليل يرد أقوال هؤلاء الناس جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن وجود الاستفهام بعد الحروف ألف لام ميم أحسب الناس، استفهام، وجود هذا الاستفهام بعد هذه الحروف يدل دلالة قاطعة على أن هذه الحروف مستقلة بذاتها، لا علاقة لها باسم السور أو بأسماء أو بقسم أو إلى آخر ما قيل، لأن وجود الاستفهام بعدها يدل، وجود الاستفهام بعدها يدل دلالة قاطعة على أنها مستقلة بذاتها. والعرب في الجاهلية مشهورون بالفصاحة والبلاغة، وكان المشركون يتوسطون ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا عثرة أو ذلة يمسكوها عليه، وقد قرأ عليهم القرآن وفيه فواتح السور. وثبت أنه قرأ عليهم بمكة سورة فصلت حاميم، وقرأ عليهم سورة صاد، قرأت عليهم السور بمكة وفيها فواتح السور، فشملوا له بالبلاغة والفصاحة، ولم يأخذوا عليه هذه الحروف ولو كان فيها ذلة
او عشرة لا اختلفوها عليه. اذا فلابد ان يكون ذلك امرا متعارفا عليه بينهم. فربما كانت الاستفتاح كقولهم الا وانا للاستفتاح. وطالما كان كلام الله لا يشابه كلام البشر وجب ان يكون الاستفتاح مختلفا عن استفتاح البشر. ايضا قرأ اسماعهم هذه الحروف وكانوا يلغوا في القرآن ويشوشوا حتى لا يسمعون. فقرأت هذه الحروف اسماعهم فتعجبوا فسمعوا، فاذا سمعوا لها سمعوا ما بعدها، واذا سمعوا ما بعدها رقت القلوب ولانت الافئده. ولله تبارك وتعالى الحكمة في هذا، ولكنها من المتشابهات التي نفوض العلم فيها إلى الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الاستفهام للتقرير وهو أيضا للتقريع. بمعنى هل ظن الناس بأن الحسبان بمعنى الظن غير الحسبان بمعنى الحساب. الحسبان الظن، أحسب أظن. هل ظن هؤلاء الناس أن يتركوا غير مفتونين بمجرد القول أنه آمن؟ وهل يكفي القول؟ الإيمان وإن كان خالصا ومن خلاص لا يؤدي إلا إلى الخلاص من الخلد في النار، ولكن العمل الصالح والجهاد والصبر على الطاعه والصبر على المعاصي ورد الشهوات والصبر على المصيبات يؤدي الى علال الدرجات، لان العبد بالصبر على ذلك كله يستحق الاجر والثواب. اما الايمان الخالص المبرر عن العمل فلا يؤدي الا الى الخلاص من الخلود في جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن ربه أن الولاد ويقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا فالإيمان لا يحدد صاحبه في النار، أما العمل الصالح فينجيه أصلا من النار ويدخله الجنة بغير عذاب وبغير حساب. لذلك يقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا غير مفتونين غير ممتحنين غير مبتلين أن يقولوا آمنا لمجرد القول أن يقولوا آمنا؟ هل حسبوا ذلك؟ قد ذكرنا في الجمعة الماضية كيف سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه ضعف أو رقة هون عليه، وأشد الناس بلاء الأنبياء. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا، الافتتان هنا والفتنة بمعنى الامتحان، ولقد فتنا الذين من قبلهم إذا كان يكون سنة جارية في كل الأمم. إذا هي عادة الله تبارك وتعالى منذ الأزل أن يفتن الأمم وأن يفتن الناس، وطالما كان هذا هو سنة الله تبارك وتعالى فلا يتوقع خلافها، لا يجب على المرء أن يتوقع خلاف ذلك، ولا بد أن يفتن المؤمن وأن يبتلى وأن يمتحن، لأن هذا هو سنة الله تبارك وتعالى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلمن، وهل ربنا تبارك وتعالى لم يعلم بعد؟ فيمتحن الإنسان حتى يعلم أصادق هو أم كاذب هو. الله تبارك وتعالى يعلم من الأزل، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن لا يحاسب الناس على سبق علمه فيهم، بل أراد أن يمتحن، فإذا بهم يظهرون ما خفي في نفوسهم ومن طلق عليه صدورهم، فيحاسبون على علم الواقع لا علم الغائب، لا على علم الغيب، بل يتعلق الحساب بعلم يقوم المشاهدة بما وقع منهم ولا يتعلق الحساب بالعلم الأبدي العلم الغيبي، لأن الله تبارك وتعالى قد علم من الأذن الصادق من الكاذب. إذا فلا يعلمن أي فلا يظهرن ما سبق فيه العلم أمام الناس وأمام الأشهاد وأمام الناس أنفسهم حتى لا تكون لهم حجة على الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصدق الحق، عدم الكذب ضد الكذب. يعلم الذين امنوا ويعلم المنافقين الذين دعوا الايمان بالسنتين وانطلق قلوبهم على الكفر. او الصدق هنا ليعلمن الله الذين صدقوا من الصدق وهو الصلب اي الثابت في ايمانه، والكذب من كذب في الحرب الابد اي ليعلم الله تبارك وتعالى ويظهر الصادق الثابت في ايمانه والمضطرب في ايمانه الضعيف. او يعلم الصادق من حيث ان ما قاله بلسانه من ايمان انطوى عليه قلبه، والكاذب الذي ادعى الايمان بلسانه وقد انطوت نفسه على الكفر. وقل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين من الاعلام الاظهار. اما الاظهار في يوم القيامه بالعلامات يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، او لا يعلمن يظهرن امرهم لانفسهم يوم القيامه فاذا بالانسان يجد عمله حاضرا اقرا كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. او فلا يعلمن الناس، فلا يعلمن الامه امر هؤلاء المنافقين وامر هؤلاء الصادقين من الاعلام الاظهار. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من اسر سريره البسه الله رداءها. ولذا الصالحون والصادقون اهل الله تبارك وتعالى اذا نظروا في وجوه الناس راوا سرائرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسر سيرة ألبسه الله رداءها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ظلم هؤلاء الكفار الذين ارتكبوا الشرور والمعاصي ان يسبقون ان يفوتون السبق. الفوت والاعجاب اذا سبقك لا تدرك وعليه اعجابك ان تدركه. ان يسبقون يفوتون ويعجزون فلا نقدر على مؤاخذتهم ولا نقدر على تعصيهم او عقابهم. ان حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون. بئس الحكم الذي حكموا به، بئس ما قالوا وبئس ما ظنوه وبئس ما اعتقدوا، ساء ما كانوا يحكمون. من كان يرجو لقاء الله يرجو يأمل، فمن كان يأمل في رؤية وجه الله تبارك وتعالى، أو من كان يأمل أن يلقى الله في الجنة، أو من كان يأمل في ثواب الله تبارك وتعالى، أو يرجو هنا بمعنى الخوف. من كان يرجو لقاء الله يتوقع وينتظر العاقبة إما الثواب وإما العقاب، ويخاف لقاء الله تبارك وتعالى وحسابه. إن كان الأمر كذلك، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن أجل الله لآت، الأجل الموعد. وإذا كان اللقاء آتياً، إذا كان الموعد والأجل آتياً، كان اللقاء كائناً لا محل. هناك موعد للقاء، فإذا جاء الموعد لابد أن يحدث اللقاء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لم يكن، فإن لقاء الله حادث، لأن ذلك لا شك فيه، وإنما عبر بحضور الأجل. وإذا كان الموعد آتٍ والأجل آتٍ، كان اللقاء كائناً لا محل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم، السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم وما انطوت عليه صدورهم ونفوسهم. ومن جاهد فإننا نجاهد لنفسه. جاهد التعقيد في أول الإسلام، وقيل أن الآيات نزلت بسبب هؤلاء المعذبين بمكة في أول الإسلام، وقلنا ذلك في الجمعة الماضية تقديما لسورة العنكبوت. وإن كانت الآيات نزلت بسبب معين، إلا أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، والآية ماضي حكمها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لتبرن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فحكم الآية ماض إلى يوم القيامة مهما كان سبب النزول. من جاهد التعذيب، جاهد الكفر، جاهد نفسه، جاهد الأذى، صبر على الطاعة وصبر عن المعاصي، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. إذا فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. كان الله ولم يكن معه شيء. إذا فالله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه. فطاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. من جاهد فإنما يجاهد الناس. وقيل فيها معنى آخر تحتمله اللغة. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من جاهد. وهذا الجهاد يبتغي به حظ نفسه ليس مخلصا لله، فعليه وزر ذلك، لأن الله غني عن العالم. أي من جاهد لا يبتغي لجهاده إلا مدح الناس وحظوظ الناس من أمور الدنيا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جاهد التعذيب في أول الإسلام، وقيل أن الآيات نزلت بسبب هؤلاء المعذبين بمكة في أول الإسلام، وقلنا ذلك في الجمعة الماضية تقديما لسورة العنكبوت. وإن كانت الآيات نزلت بسبب معين، إلا أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، والآية ماضي حكمها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فحكم الآية ماض إلى يوم القيامة مهما كان سبب النزول. من جاهد، جاهد التعذيب، جاهد الكفر، جاهد نفسه، جاهد الأذى، صبر على الطاعة وصبر عن المعاصي، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. إذا فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. كان الله ولم يكن معه شيء. إذا فالله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه. فطاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقيل فيها معنى آخر تحتمله اللغة. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من جاهد. وهذا الجهاد يبتغي به حظ نفسه ليس مخلصا لله، فعليه وزر ذلك، لأن الله غني عن العالم. أي من جاهد لا يبتغي بجهاده إلا مدح الناس وحظوظ الناس من أمور الدنيا، فإن الله غني عن العالمين، لا يضره أن تفعل هذه الطاعات استظهارا بها، شهرة، إعلانا عن نفسك للناس، ليس جهادا من أجل الله، فالله تبارك وتعالى غني عنك وعن جهادك المزعوم. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.